والاضطراب والحركة ورفض الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا داعيا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبتلى أي تحدث، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحدوث قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، فما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف المعلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجد ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات، وبالنسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعقيب وهم الأخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والأخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أي الذهول عنه، وقد يكون
الحمد لله. هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من أن من أسباب اختلاف التنوع الذي وقعوا في تفاسير السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم، من أسبابه أن الكلمة تكون لها معنى أصلي، ويكون لها معنى ضمن فيه، يكون التفسير برعاية المعنى المضمن، مثل ما ذكر في الريب، فإن الريب فسر بأنه الشك، لكن هذا كما قلنا إن الترادف لا يوجد في القرآن، بل لا يوجد في اللغة على التحقيق، بمعنى أن الكلمة معناها كلمة الأخرى مطابقة دون زيادة كلمة مكان كلمة، نقول هذا غير موجود، ولهذا يكون ثم تقريب وإفهام للمعنى في أحسن عبارة تدل عليه. وفي قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه فسر بأن الريب الشك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وفسر في قوله تعالى إن كنتم في ريب يعني إن كنتم في شك، ولا يعتاب قال ولا يشك ونحو ذلك، وهذا تقريب لكلمة الريب. فإن الريب هنا شك معه اضطراب وعدم نزول، اضطراب شديد وعدم هدوء، وهذا زيادة عن معنى الشك. فيقول هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة وفسرها آخرون بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة أخرى، فإنه قد يكون من أسباب ذلك أنه رعي المعنى المقارب كما فسر الريب بالشك، أو رعي المعنى الذي يكون أكثر قربا مثل الريب هو الشك الذي فيه تردد واضطراب، أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من معنى مثل قولهم أن تبسل نفس يعني أن تحدث، أو أن تبسل نفس بما كتبت يعني أن ترتهن النفس بما كسبت، لا شك أن هذا وهذا كله من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. إذا تقرر هذا فإن اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق وأطال فيه هذا له فوائد، منها وقد ذكرها أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، يعني يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرب ويشمل الكلمة التي ضمنت، فيكون هذا عدة للمفسر، فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة، فإن اختلاف الطلب في التفسير يستفيد منه المفسر كثيرا، لأنه يكون أحيانا في بعض التفاسير رعاية لمعنى بعض الأقران وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأقران، فإذا نصبح على هذا القرض ولم يكتفى بالعموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. وهذا الذي ذكر له أمثلة مثل ما ذكر في تفاسير في اختلافهم في الفقهيات في الفروع، فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر، وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل بعكس التفسير. التفسير في اختلافهم في تفسير القرآن هذا الأكثر فيه الغالب أنه اختلاف تنوع مثل ما ذكر، والأقل بل النادر جدا أن يكون اختلاف تضاد. ووجود الاختلاف لما ذكر الشيخ الإسلام الفقهيات يقول وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني أن لا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقواله، كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال أنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء من أقوالهم، بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا، بل الأفضل أن يتبع تفاسيره لأنهم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير، كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات، بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف فيها أو التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة، وذلك مصير منهم إلى أن الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح، لأنه إذا ترجح عند الإمام ما يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به، هذا مع كونها متضادة وهذا هو الأصل فيها. أما اختلاف التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع، ولهذا يعظم قدره ويتحكم الأخذ به ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفاسير، لأنهم هم أدرى باللسان والبيان. التفسير بالرأي يعني بغير الأثر ذكرنا شروطه فيما سبق.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض رابط، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
هذا خلاف الفقهية. هذه الجملة بينها شيخ الإسلام وفصلها رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هي أسباب الاختلاف، ولا يريد أنها أسباب اختلاف في التفسير، لا، أسباب الاختلاف الفقهي. نعم.
فصل في نوعين الاختلاف في التفسير المستند الى النقل والى طرق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستندهم فقط ومنهما يعلم بغير ذلك. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل.
الجملة مر علينا الكلام عليها في أول الرسالة، وأن العلم اسمع، إما نقل عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، إما نقل مصدق أو قول محقق، ويعبر عن شيخ الإسلام في بعض كتبه أو بحث محقق، يعني أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم، ويكتسب الصحة إذا كان نقلا عن معصوم. إذا كان القول بنقل مصدق إما من الكتاب أو السنة فهذا اكتسب الصواب والصحة، وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث محقق بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن طريق بحث محقق مدقق، فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول الصحيح. لن يأتي تفصيل هذه الجملة.
النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام.
كلهم منه اللي عندكم؟ كل المصحف منه؟ ها؟ بسرعة جاء الأخ الحرم الأقرب من هذا.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك كاسم صاحب موسى أنه الخضر،
يعني هو أيضا فيه صحيح أنه خضر لكن المشهور خضر الخضر سمي بذلك لأنه جلس على حصيصة يابسة بيضاء واستوجب تحته الخضراء، قيل له الخضر لأجل ذلك.
وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن سعد ويهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فلا فاختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا والنقل إليه أحسن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهي عن تصديقهم. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة بما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه.
يريد شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتم أن يبين أن النقل على قسمين، يعني الأقوال في التصحيح المنقولة على قسمين، إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين. فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بنقل عن معصوم بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلا عن معصوم، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على حق ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن أمته في الحديث الذي قد يكون حسنا في قوله ولا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني أن إجماع الصحابة مأخوذ به، فهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في عدة في آيات كثيرة، والذي يعتني بهذا كثيرا ابن جرير رحمه الله تعالى يعبر عن ذلك بقوله يقول وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا، وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم وإنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم. القسم الثاني النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف، خاصة إذا اختلفوا فإن بعض الأقوال تجده قويا وبعض الأقوال تجده أضعف، والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا ثالثا أنه اختلاف تنوع، فلا يوثق القول بقوة ولا ضعف، وإنما يقال هؤلاء رأوا هذه الجهة، فسروا العامة ببعض أفراده، فسروا المشترك بأحد معنيه، فسروا المجمل بما يبينه، فسروا الكلمة بما تضمنته، فسروا الكلمة بما بالفعل بما عدي به يعني بالتضمين، ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرها، وهي أحد أنواع اختلاف، أو هي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. أما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس بقول أحدهم حجة على أحد، كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حجة مطلقا، بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما مدللا عليه وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة. ولهذا مجاهد مثلا تميز عند أئمة التفسير لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسير مجاهد خاصة، ويكثرون نقل تفسير مجاهد ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة، كما قال سفيان الثوري وغيره إذا جاءك التكفير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ذلك، وذلك لأن مجاهدا عرض التكفير على ابن عباس 3 مرات، يعني أن تفاسير التابعين ليست بقوية بنفسها بل هي قوية بغيرها. أما الصحابة فهم أقوياء التفسير لأنفسهم لأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم، ولأن عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعده. بالنسبة إلى التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب، هذه كثرة في التابعين، إذ أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل الكتاب أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب، كما يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف وفي أسماء أصحاب الكهف وفي أسماء ملوك القرى ونحو ذلك، وهذه كلها لا شك ليست من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هي منقولة عن طائفة من أهل الكتاب، كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة في السيرة وفي غيرها، وكما ينقله غيره من المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فلا يحمل إذا نقلوا النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثني يحمل على أنهم أخذوه تتبعا من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإذا ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم، وهذا فيما لم يرد في شرعنا ذكره. لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض التحفظ، ذلك لأنك تجد في التفاسير كتفسير ابن جرير وكتفسير ابن كثير وابن أبي حاتم وغير تلك التفاسير تجد النقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيلية، وهذا قد يقال إنه مما لم يصح طلب به عنهم، يعني أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون من آثار بني إسرائيل فيجاب عنه بأحد جوابين: الأول أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم، الثاني أن يقال إنهم نقلوا التفسير عن بالاستنباط أو بما فهموه من القرآن والسنة، ويظن الناس أن هذا عن بني إسرائيل، وهذا كثير من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة تجد أنها قد يظن أنها من الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط، من مثل حديث الفتون ومن مثل نزول القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك من التفسير. يعني طبعا هذا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يأتي تفصيل لأقوال التابعين في التفسير والأقوال التي عليها دليل معلوم وكيف يمكن استنباط الأدلة في التفسير والاعتناء بذلك وممن اعتنى به فيما يأتي من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالبعدفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأن القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمورا منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يسع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعفاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت حلقها وخلت عن المواطعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا فعمد صاحبه الكذب. والمراسيل إذا تعددت حلقها وخلت عن المواطعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا فعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطي الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواضعة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروى فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثله أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروى وروي على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، مع بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أي أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد من جهاته المختلفة على هذه الوجهة من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لبعض ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبعد أن قرر شيخ الإسلام أن العلم قسمان، إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، إما نقل مصدق أو قول محقق يعني محقق في الأدلة، تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسير، فقال إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح، وهذا واقع، فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد أو عن الصحابة كثير منها ليس بذي أسانيد بذي أسانيد جيدة، بل إما أن تكون ضعيفة لضعف أحد رواتها أو ضعيفة لجهل بعض الرواة لجهالة بعض الرواة أو أن تكون ضعيفة للإنسان أو نحو ذلك. فبين أن كلمة الإمام أحمد في هذا وهي قوله ثلاثة ليس لها أصول، التفسير والملاحم والمغازي، أنها كما رويت في اللفظ الآخر ثلاثة ليس لها إسناد، ويعني بالإسناد الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها تلك الأمور التفسير والمغازي والملاحم أنها أسانيد إما مرسلة وإما غير صحيحة. ثم ذكر طبقات الناس في العلوم، فقال مثلا عندك في المغازي أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ولهذا تكون روايات أهل المدينة في المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيره، مثل كلام ابن إسحاق ومثل مغازي بن شهاب الزهري ومثل مغازي عقبة بن نافع ومثل مغازي عروة بن الزبير ونحو ذلك من المغازي التي جمعت. ثم يليهم في ذلك أهل الشام، ثم يلي أهل الشام في ذلك أهل العراق، وكل له خصوصية. مثل السير، سير أهل الشام أعلم بها، ولهذا قال هنا إن سير الفزاري وهو كتاب جليل في السير مطبوع، يعني السير يعني أحوال أحكام الشروط أحكام المغازي من حيث هي أحكام، يعني لا من حيث هو أخبار. قال إن أهل الشام في ذلك أقعد، لأنهم قريبوا ثلاثة الصغور، الصغور بجنبهم والروم بجنبهم والكفار قريبون منهم وهم أهل الجهاد وأهل القتال، ولذلك يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم، ولهذا صار مثل سير الخزاري يعتمد عليها وكذلك مثل سير الأوزاعي ونحو ذلك. التفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن، من أحكمها مدرسة التفسير في مكة، فإنها أقوى المدارس التفسير، وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنهما مكث في مكة سنين طويلة منذ أن ترك عليا رضي الله عنه في أواخر خلافته إلى أن توفي ابن عباس إلى قريب من وفاته كان في مكة، ثم في آخر عمره ذهب إلى الطائف، يعني أن مدرسته كانت في مكة قوية في، وكان يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه ويسأل عن ذلك، وعن الأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما سفر، ولهذا صار أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير، بل أكثر التفسير المسند يعني المنقول بالأسانيد، ليس المسند الاصطلاحي، أهم المنقول بالأسانيد أكثره يكون عن أهل مكة، تجد أنه يروى عن ابن عباس عن مجاهد عن أبي الصعفاء عن طاووس عن عكرمة ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة لأنهم في الغالب أخذوه عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول إن هذا كله من الأقوال المنقولة، وهذه كلها ليست بمرفوعة، إنما أكثرها يكون موقوفا أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا. وإذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو ليس موجبا لكي نقول إنها ليست بصدق، لأن النقل صحيح لا يقبل إلا إذا كان نقلا صدق فيه صاحبه أو القول كان قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق، كيف نحصل على الصدق في النقل الصدق والإسناد، فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا، أن يحقق أن لا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه، الثاني أن يحقق أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا السائل وهو أن يكون صادقا فيه. ثم قال إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق، ومثل له بالروايات المرسلة، مثلا رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب، ويأتي رواية أخرى مثلا في الأحكام يرسلها عامر بن سراحيل السادي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال أنهم تواطؤوا جميعا على هذا، يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا، فإذا كان تواطؤوا عليها فلا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك، وإما أن يقال أنهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم، ولذلك تكون رواية الشعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد المصرية، ورواية قتادة عاضدة لرواية السعدي ورواية سعيد، ويكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم بأن النقل هذا نقل صحيح مصدق، لأنه يستحيل أن يتواضعوا على الكذب، ويستحيل أيضا أن يجتمعوا على الخطأ، إلا إذا قيل إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد، فهذا يكون من التواطؤ على يعني من الخطأ لأنهم أخذوا عن شخص واحد، لكن إذا كان ما أخذهم متعدد مثل الأمثلة اللي ذكرت، فإن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن سراحيل السادي في الكوفة وقتادة في البصرة، فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد، فمعنى ذلك أنه يشعر التعدد بأن النقل مصدق. وغالب ما يكون في التفسير لا تكون أسانيده في تلك القوة، فتجد أن الأسانيد ضعيفة، مثلا اللي ينظر مثل ما ذكرت من قبل لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث، لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعبد بعضا، إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب، فإن نجد رواية عن ابن عباس في إسناد ضعيف أو مجهول، ورواية أخرى عن ابن عباس في إسناد ضعيف أو مجهول، فنحمل هذه على هذا سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة، فإنه يعبد هذا هذا. وكذلك عن التابعين، كذلك بل أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر فإننا نعبد هذه بكل، يعني أن التفسير فيه مسامحة، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، إذا تعددت المخارج فبعضها يقوي بعضا، وهذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط. إذن فهذا القسم الأول، هو القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصوم، يكون النقل مصدقا، إذا كان النقل مصدقا صح، والنقل المصدق لا تنظر إليه كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث، لا، تصديق في نوع فساد، لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يظن عدم تعمد الطريق أو عدم وقوع الخطأ، ولو تهدد فيه تصدق في الأحكام، فهذا باب واضح.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يورث، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينيا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي خالد السمان والعرب وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو عبيدة السلماني أو القنة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث الشراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار السنن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهورنا في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر.
هذا بحث والاستطراد ليس بسلة قوية للقول التفسير، وإنما يريد من تقرير ما ذكر سابقا من معنى النقل المصدق، وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ، يعني أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره غير مقبول، وأن الذي يرد أن يكون ممن تعمد الكذب، وأكثر الذين يرون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب، خاصة من الصحابة والتابعين، فكثير ممن تبع التابعين. أو لا يتعمدون الخير. أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ، والخطأ والنسيان غربة لابن آدم، لكن هذا الخطأ والنسيان في قصص الطوال، إذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر، فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان. أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر من المثال قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ، وبعضها مطولة وبعضها مختصرة. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم
من أبي طفل بش.
عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن، وهذا علم حصل لأنه نقلها الكثير. تفاصيل القصة اختلفوا فيه، فإذا يريد أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث الطوال لا يعني أن أصل القصة غير صحيح، بل كثير من القصص الطوال واجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره، فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح، لأنهم لا يجتمعون على الكذب ويقين، ثم إن الخطأ يبعد أن يتفق اثنان في خطأ لم يتواطأ عليه ولم يجتمع عليه، وهذا يخطئ، وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللحظة، هذا بعيد. قصة كاملة هذا يخطئ فيها وهذا يخطئ فيها من أصلها، قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ هذا وارد، ولهذا يؤخذ بما اجتمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى، وهذا كثير من جهة النقل. نقف عند هذا. وهنا سؤال يقول: حبذا لو كان درس التفسير متأخر ودرس الأصول وصول التفسير متقدم فيرجع إلى القادم، يحسن وافق ذلك؟ طيب، إذا إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون درس أصول التفسير هو الأول، ويكون درس التفسير بعده، كذلك لشرح الورد، لأن ما بين الأذان والإقامة يذكر من يريدون سماع التفسير، أما أصول التفسير فهو للمتخصصين كما ذكر، وهو اقتراح لذيذ، بارك الله في الجميع. هنا سؤال يقول: ما الفرق بين الأحكام والتفسير؟ مع أن التفسير يحتوي على مسائل الاعتقاد والأحكام، فأما المزيد الوضح. لا، المقصود من التفسير وأطلق ما لا يثبت الأحكام، لأن استنباط آيات الأحكام، استنباط الأحكام من الآيات، هذا ليس داخلا في التفسير في مطلق التفسير، يعني إذا أطلقنا التفسير فلا نريد منه فقط آيات الأحكام، آيات الأحكام أو آيات العقائد النقل فيها يحتاج إلى النقل المتبع المعروف في الأحكام وفي العقائد، ولكن أكثر التفسير يكون تفسير للألفاظ، ليس تفسير للأحكام أو تفسير للعقائد، تفسير للألفاظ. هذا التفسير للألفاظ ما مرجعه هو مرجعه أقوى مرجع له النقل، اللغة مرجع نعم، والنقل نقل الصحابة أو نقل التابعين الذين هم أولى الناس بمعرفة اللغة، وأجل عدم فصول اللحن بينهم قبل فصول اللحن، هذا هو المعتمد. هنا في هذه التفاسير ما من راجع، مثل ما مر معنا اختلافهم في القرية، هل هي أنطاكيا أو هل المبصرون ممن أرسلهم المسيح أم أرسلهم الله جل وعلا، هذا خلاف بين السلف في التفسير، هذا الخلاف هو الذي نتكلم عليه. أما لأنه يرجع إلى دلالة الله، دلالة الألفاظ القرآن، أما الآيات الأحكام لا تفهم، استنباط الأحكام من الآيات أو استنباط العقائد من آيات العقائد، هذا إما أن يؤخذ بظاهرها يعني بدون ضمينة أدلة أخرى من السنة، أو أن يكون محتاجا في بيانها بأدلة من السنة، وهذا لا بد فيه من رعاية قواعد الأسانيد في العقيدة والأحكام. المغازي يقول على التفسير والمغازي والملاحم، التفسير معروف، المغازي ما حقل من غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من الفتوح وغيرها، والملاحم ما يكون في آخر الزمان أي ما يكون في الأزمنة المتوالية من حصول المقاتل العظيمة. هذه جاءت فيها حديث كثيرة لكن أكثرها ليس لها أصول، من فيها تسمى المغازي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجيز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويز ما قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو أملا به أنه يوجد العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المفسرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبي حامد.
ابن الخطيب بن الرازي يسمى في كثير من الكتب ابن الخطيب، لأن أباه كان خطيبا في الرازي، قالوا له ابن خطيب الرازي أو اختصارا ابن الخطيب.
والأول هو الذي ذكره الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وأبي إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين الترقي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإحسان بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن نتعدد الطرق مع عدم التشاعر أي الاتفاق في العادة يوجب العلم، أن نتعدد الطرق مع عدم التشاعر
ذكرنا في الحاشية نثرت حاشية من معكوفتين مصدف من الفتاوى وفي طبقات الأخرى القشاوي.
مع عدم التشاور يعني صحت هذه اللفظة فكأن معناها أن طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الأخرى، يعني لم يقع منهم الاشتراك في ذلك تشاور، لكن يعني ما شعر هؤلاء بما نقله أولئك ولم يشعر هؤلاء بما نقله أولئك، لكن لفظ التشاعر فيه غرابة ولعله أن يكون لفظ التشاور بالواو تشاور من المشاورة، يعني ما شاور بعضهم بعضا ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم، لأن التشاور هو الاتفاق، التشاور هو الأمر. من أي طبعة عليك؟
أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحكم وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يسلبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أفسد حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيئة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بهلع
فإنه كان يستجد
منه
وهو حقيقة عبد اللهيئة في مصر كله أكثر أهل مصر حديثا، لأن علم طبقة تابع التابعين وقراء التابعين في مصر صار في ذلك، ومقام مصر وعالم مصر علم المصريين على إليك عبد الله بن لهيئة رحمه الله تعالى. أما هل حديثه من باب صحيح أو من باب ضعيف فلكي بحث معروف ليس هذا مكان،
فإنه من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غرق فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطهم فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب عرف وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكلام يعني به المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإجماع معتبر في التفسير، وكما أن الإجماع حجة في الفقه فهو حجة في التفسير، لأن الإجماع لا يقع في هذه الأمة وتكون الأمة غالطة بما أجمعت عليه، لأن هذه الأمة وصلت أن تجتمع على ضلالة، فكان ما اجتمعت عليه حجة بيقين. قال: ومن حيث الأصل فإن الإجماع يكون إما على الخبر، يعني على حكم الخبر، وإما أن يكون على نسبة الخبر، مثلا يكون الإجماع على الخبر على حكم الخبر، مثل الإجماع على أن الصلاة مثلا يبطلها الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب ما جاء فيه دليل خاص في إبطال الصلاة، ولكن هذا بالإجماع ورد هذا الحكم بالإجماع، والأمة
أجمعت على هذا فصار هذا حقا لا محدود عنه. القسم الثاني أن تجمع على الخلق، يعني أن تجمع على صحته، وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر، وإما أن يكون بتلقي الخبر بالقبول، مثل ما تلقت الأمة حديث الصحيحين بالقبول، فإن حديث الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، وتلقت الأمة بحديث الصحيحين بالقبول، أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة، من حيث العموم، من حيث الجنس، منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال قائد من العلماء لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بعضا صادقا ولم يحلف. وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين، ما أنهم تنازعوا في بعض الفاظ في الصحيحين، يعني الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول فكان إجماعا على صحة هذين الكتابين. ولهذا نقول أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله جل وعلا، بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأن ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير، فإن نقلها قد يكون الإجماع عليه منعقد على حكم الخبر، يعني على ما في الخبر، على مضمونه، على أن الآية تفسر بكذا، وإلا أن يكون على تلقي تلك الأخبار بالقبول، وهذا مهم، فإن في أحاديث التفسير أخبار نزعت من حدها من حيث الإسلام، لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول، وتلقاها العلماء بالقبول من دون قدح فيها، فهذا يكسب تلك الأخبار قوة، لأنها لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار. نعم تلك الأخبار ليس ثم حصر لها في الكتاب كما حصرت في الأحاديث مثلا في صحيح البخاري مسلم تلقتها الأمة القديم، لكن من حيث الأصل هذا يعتبر. فإذا كان الحديث مشتهرا بين أهل التفسير بلا نكير فيكون هذا تلقية من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبول، هذا من حيث التفصيل. ونريد بذلك ما هو الأخص من هذا، وهو أن الإجماع معتبر في نقل التفسير، الإجماع معتبر في الحجة للتفسير، والإجماع على نوعين، الإجماع إما أن يكون على ألفاظ التفسير وإما أن يكون على المعنى، فمثلا يجمع الصحابة أو يجمع المفسرون على أن تفسير الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، هذا إجماع، أجمعوا على هذا اللفظ الصراط، أجمع كما قال ابن جرير أجمع أهل التأويل على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، هذا إجماع لفظي. وهناك قسم ثاني من الإجماع هو الإجماع على المعنى، فتكون عباراته مختلفة لكن المعنى واحد، وهذا يدخل فيه عند شيخ الإسلام وعند جماعة يدخل فيه اختلاف التنوع، لأن اختلاف التنوع اختلاف في المعنى، اختلاف في الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العام، إما من جهة أن تفسير بعض أفراد العام، وإما أن يكون أحد معنى اللفظ المشترك، وإما أن يكون تفسير لبعض الحالات أو نحو ذلك مما مر معنا من أحوال أو أنواع اختلاف التنوع بين الثلاثة، يعني أن اختلاف التنوع هذا عند شيخ الإسلام وعند جماعة يعني الإجماع على أصل المعنى، مثل ما ذكر في حديث جابر في أول الكلام، الاختلاف في حديث جابر من في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمله وبيع الجمل على جابر، وقع خلاف القصة بألفاظ كثيرة، بعضها يثبت وبعضها غير ثابت، لكن الإجماع منعقد على ثبوت أصل القصة. هكذا في روايات التفسير، فإن روايات التفسير قد يكون الإجماع مقصودا من اختلاف الألفاظ، لكن لأن الأصل واحد، مثل ما مر معنا في تفسير قوله تعالى مثلا اللي مر معنا، أو نجي مثال آخر ونسيكم أنتم اللي مثلتها، مثلا في قوله تعالى في سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يجعلون لله ما يكرهون. هنا إذا قال قائل ما يكرهون هو البنات لله جل وعلا كان مصيبا، لأنهم يكرهون البنات. إذا قال قائل أن الذي يكرهونه هو الزوجة، لأن طائفة من النصارى تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان والكبار وينزهونهم عن هذا الأذى، ومع ذلك يجعلونهم لله ويجعلون لله جل وعلا ما يكرهونه لكبارهم ولمعظميهم، كان هذا تصميما صحيحا. وكما قيل يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون، يعني ما يكرهونه لرسله، يجعلون لله ما يكرهونه لانفسهم، يكرهون لانفسهم ان تهان رسلهم وان تذل رسلهم، ومع ذلك جعلوا لله ما كرهوه لانفسهم من اهانه رسل الله واذلال رسله. هذه كلها تفاصيل منقوله، لكن كل هذه اختلاف تنوع مثل ما ذكرنا، لانها داخله في علوم قوله ويجعلون لله ما يكرهون. فهذا الاختلاف لا يعني انه لم يقع الاجماع على التفسير، هو اختلاف في الافعال، لكن الاصل المجمع عليه هنا الذي نستطيع ان نقول انهم اجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الايه، وهو ان المشركين نسبوا لله جل وعلا اشياء يكرهونها لانفسهم وينكرون نسبتها لهم ولا يرضون بنسبتها اليه، مثل ان تنسب البنات لهم، مثل ان تهان الرسل، مثل ان لا تحترم كتبهم الى اخر هذه الامثله. هناك مثل المشترك له القسوره، قرت من القسوره مر معنا ان القسوره اما ان تكون هي الاسد او السبع، واما ان يكون هو المفتاد او القوس الذي يرمى به، وهذا الاختلاف في المشترك لا يعني نفي اصل المعنى، يعني ان الاصل فرت من قسوره او فرت مما يخاف منه، ولهذا اجماع معنوي، اجماع على المعنى. وهذا ما استنى شيخ الاسلام بهذه الاختلافات الطويله التي ذكرها من ان الاختلاف في الاحاديث وتلقي الامه لها بالقبول يعني لاصلها، وان هذا يمكن ان يكون ايضا في التفسير، ان يتلقى اصل تلك الاخبار وان لم تكن اسانيدها قويه بل يعتبر بها ويستشهد، مثل احاديث ابن لهيعه واشباهه، فان احاديثهم تؤخذ للاستشهاد، لكن قد يتلقى خبره عند اهل التفسير بالقبول ويكون جاريا مجرى الاجماع بين المفسرين على ذلك. وهذا يعني ان الاجماع مهم في علم التفسير. فمن اصول التفسير رعايه الاجماع، كيف السبيل الى معرفه الاجماع؟ بهذا من الطريقين، اما ان يكون الاجماع على اللفظ وهذا اعلى لكن هذا نادر، واما ان يكون وهو الاكثر الاجماع على المعنى، اما على المعنى العام بذكر بعض افراده او على المعنى الاصلي من جهه المشترك او على ذكر على المعنى العام عند ذكر بعض الاحوال. وهذا تقدم لنا في اول الرساله، الاجماع الاتفاق على اصل المعنى على اللفظ، اتفاق على اللفظ او الاتفاق على اصل المعنى، يعني تنظر نص على الاجماع، قال ابن جرير اجمع اهل التاويل على هذا، خلاص هذا اجماع، نقل الاجماع، قال ابن كثير اجمع المفسرون من السلف على كذا، هذا اجماع لا يجوز مخالفته، إلا لعالم يقول أصدع والإجماع والصحيح. هذا بحث آخر، أن ينازعوا في الإجماع، لكن إجماعهم صدق. وإما أن يكون الإجماع فهما من المعنى، يعني من اتفاقهم على أصل المعنى، لم يتفقوا على اللفظ مثل ما ذكرت لكم في الصلاة ونحوه، وهم لم يتفقوا على أصل المعنى، وهذا هو الأكثر. لكن هذا فيه بحث، يعني هل يعد إجماعا أم أنه عدم خلاف كبار؟ شيخ الإسلام يعد إجماع، إجماع بالمعنى، إجماع معنوي، يأتي إن شاء الله مزيد تفصيل.
كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، يعني أن قيل ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، يعني أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قيل عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تنتهي حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف منهم بالكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتسلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوداعون من أهل البدع والغلية الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله من نافيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير يمين، ولكنه كان كحاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أغفر منه بالعربية، لكنه أبعد عن الكلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي بن الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وسعيها إذن واعية إذن سوى علي، وقوله تعالى وسعيها إذن واعية إذن سوى علي.
وهذا يقول استفراد عما تقدم، يعني يريد أن يقول إن أهل الحديث أهل علم ومعرفة بفنه، وإنهم يثبتون في الأحاديث التي اشتهر نقلها وطاغت عند الأمة واستفاضت على أنها غلط مقطوع به، ويثبتون في أحاديث أخرى لم تستفض عند الأمة على أنها صحيح مقطوع به، يعني مقطوع بصحته، وهذا ليس بابه الشهرة من عدمها ولكن بابه المعرفة. قد يكون الأحاديث قد تكون الأحاديث معلّة كما ذكر بأنواع العلل التي يعرفها أهل الحديث، إما من جهة جهالة الراوي جهالة حاله، وإما من جهالة عينه، وإما بمخالفة في الحديث، أو نحو ذلك من العلل التي يعلل بها أهل الحديث. لكن قد يكون مع هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك البحث. ففرق بين الشيء الذي وقع فيه اختلاف في الفاظه وبين ما هو كذب في اصله. اذا تبين هذا فينظر هذا على اخبار التفسير، فان في اخبار التفسير ما هو مقطوع بكذبه وان كان مشهورا، مثل الاحاديث الطويله المرويه في فضل صور القران التي ذكرها ثعلبي وذكرها صاحبه الواحدي وذكرها الزمخشري، والزمخشري لا يروي روايه انما يذكرها ذكرا، لكن الثعلبي الواحدي يذكرونها في تفاسيرهم باسانيده. ولو كان هذا ذكره الثعلبي، والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي وجماعه والخازن وكثير، لكن مع ذلك اهل الحديث يعلمون ان تلك الاحاديث ولو كانت مشتهره في كتب التفسير انها مقلوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوم الحجه بها. هناك قسم اخر من الاحاديث يكون موجودا في كتب التفسير ويعله اهل الحديث بعلل، لكن الاعلال لا يعني الوضع والكذب، بل قد يكون الاعلال لطريق في لفظ، وقد يكون اهان للراوي بجهاله او بسوء حفظ او نحو ذلك، لكن يكون معتبرا به في الشواهد، فيكون الاصل الذي دل عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه وعللوه يعني اعلوه مع غيره، يكون الاصل الذي فيهما يثبته اهل الحديث، يعني اهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الاحاديث بالاسانيد. وهذا لا شك انه موجود كثير، وهو الاكثر في حديث المفسرين، فانك اذا نظرت في اسانيد المفسرين عند ابن جرير وعند عبد الرزاق وهو اقل منه بكثير، عند عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه واشباه وابن ابي حاتم واشباه هؤلاء، وجدت ان الاسانيد يقل فيها الاسناد السالم من العله على طريقه اهل الحديث، الاسناد السالم من الاعلال من الجرح من الضعف يقل جدا، فالاكثر اسانيد المفسرين فيها نوع ضعف، اما لجهاله واما لسوء حفظ واما لانقطاع او نحو ذلك، وهذا مشهور. لكن هذا لا يعني ان لا تكون صحيحه عند اهل التفسير، لان اهل التفسير من اهل الحديث الذين نقلوا التفسير تلقوا اخبارا كثيره بالقبول، واذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجه في انهم عرفوا ان اصلها صحيح. ولهذا لا يقال في اسانيد التفسير ما يقال في اسانيد الحديث، اسانيد الحديث تختلف لان فيها تشتيت، اما اسانيد التفسير هذه خصص فيها اهل العلم. ولذلك تجد ابن ابي حاتم مثلا مع انه صنف كتاب العلل واعل احاديث الاحكام بعلل قد لا تكون قادحه عند غيره، ذكر في العلل بابا مختصا باحاديث العله في التفسير وفي فضائل السور وفضائل القران ونحو ذلك، واعلها بعلل الدين، العلل التي تكون في ذلك، يعني ما شدد فيها شده في ذلك. كذلك كتب تفسيره المذكور تفسير ابن ابي حاتم، وفرق في اوله انه لا يحتج الا بما هو صحيح عند اهل الحديث او بما ليس فيه ضعف او جرح او نحو ذلك. وفي احاديث تفسيره تفسير ابن ابي حاتم كثيره ينازع فيها على طريقه اهل الحديث. شيخ الاسلام يريد بهذا ان يذكر لك ان التفسير التسمح فيه كثير من حيث الاسانيد، وهذا التسمح من جهة أن يعني سببه من جهة أن التفسير إنما ينقله من لم يعتني به، فالأحكام الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث وحفظوها وعدوها، أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال والحرام. ولهذا تجد أن في الأسانيد فيها مطاعن كثيرة، لكن روايتها واستفاضتها ينبئ عن أن أصلها مقبول عند أهل العلم التفسير، فنأخذ منها ما اشتركت فيه، وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الصرف او سلم الاعتقاد او يخالف ما نقله الاخرون فان هذا لا يؤخذ به ولو كان في اسناده وجرح تسمح به كغير هذا. مثلا في حديث الكرسي ابن عباس ذكر ابن جرير عنه في تفسير آية الكرسي ذكر عنه روايتين، رواية أن الكرسي موضع القدمين، والرواية الأخرى أن كرسي الرحمن علمه. وتلك الرواية رواية أن الكرسي موضع القدمين إسنادها صحيح لا مطعن فيه. والرواية الثانية بعض أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيها، والصواب أنها مقبوح بالتصحيح لأن في إسنادها راو تفرق أو راو ليس بجيد الحفظ وخالف الرواية الثانية، فلا بد أن تكون رواية هذه الرواية هذه ثاني رواية ثانية متغايرتان، لا يمكن أن يصحح الجميع لأن هذه عن ابن عباس الكرسي العلم وتلك عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فلا بد أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة، فلا يتسمح في الرواية المخالفة بخلاف الروايات التي يقول بعضها جاز ببعضها بعضها جاز ببعض، إن الأولى عامة والثانية أخف منها وإن الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقييد أو نحو ذلك، فلا يتسمح فيه لأن مثله كثير ولا يعد من التضاد والتضارب بين الروايات. إذا سنخلص من هذا إلى أن أساليب التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال، هذا واحد. الثاني أن أساليب التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء لها أو ردهم لها، فإن قبلها علماء الشام علماء الحديث أخذ بها، إن ردوها لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. الثالث أنه فأنه ينظر فيها إلى اتفاقها فتعبد الرواية الأخرى فيما اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك، يعني اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في المعنى العام، اشتراك في الدلالة على حال واحدة ونحو ذلك. وهذا إنما يظهر لكم بالتطبيق، إذا طبقت هذا يعني نظرت في التفسير، انظر في تفسير الطبري مثلا والحق في الروايات التي فيه، خاصة مع تعليق الشيخ أحمد سافر والأستاذ محمد سافر تجد أنه كثير يطعنون في الأساليب، لكنها احتجبها ابن جرير واحتجبها ابن أبي حاتم، كيف يكون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؟ ثلاث أمور. طيب، أولا أساليب التفسير الغالب عليها أن فيها مقالة، هذا واحد. الثاني ينظر في أساليب التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشام لها وردهم لها، فإن ردوها بعلة تفسيرية منها ترد، وإن قبلوها فيؤخذ قبولهم لها ولو كان ثم في الإسناد مقال. الثالث أنه ينظر في الأساليب في الأخبار التي جاءت بالأساليب إلى المعنى الذي اشتملت عليه دون النظر في الألفاظ، تجد الألفاظ مختلفة لكن لا تنظر إلى اختلاف الألفاظ، انظر إلى ما اشتركت فيه من خصل المعنى، إما أن الألفاظ المختلفة أفراد للعام وإما أن تكون نوعي أو معنى مشترك أو أن تكون في حالات مختلفة مثل ما ذكرنا لكم في تفسير قوله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنة هذه الناهية كل واحد فسرها بحال من الأحوال، بعضهم فسرها بأنها المال، بعضهم فسرها بالإمارة، بعضهم فسرها بالجاه ونحو ذلك، مثل أيضا ما اختلفوا في تفسير في سورة الإسراء عند قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هنا لفظ الأوابين اختلف فيه أقوال، بعضها إسنادها جيد بعضها إسنادها موقع بعضها ضعيف، يعني بأنواع من العلم. فبعضهم قال الأيوابون هم الذين يصلون الضحى، بعضهم قال الأيوابون الذين يرجعون إلى الله كلما عصوا، بعضهم قال الأيواب هو الذي يتبع السيئة الحسنة، إذا أساء أتبعه الحسنة ونحو ذلك. الذي فسر من الأيواب هو المصلي بالضحى، هذا راح يصير كل هذه مختلفة في أصل المعنى، وإن كان اختلاف لكن الأصل المعنى واحد، وهو أن الأواب هو الذي يميد إلى ربه بأنواع من الإنابة، إما بالتوبة وإما بحسنات بعد السيئات وإما بصلاة الضحى أو نحو ذلك. فهذا ولو اختلف ولو كانت الأساليب ضعيفة في ذلك ما ينظر فيها إلى ضعفها، لأن الجميع فسروا بما يدل عليه اللفظ ببعض أفراده، وليس بالبعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السلف لأنها من حيث المعنى صحيحة، فهذا ينظر إلى أنها ما تعارضت مشتركة هذه، فإذا ما ينظر به إلى قوة الإسناد من ضعفه لأنها جميعا مشتركة في المعنى، ويكون بعضها يعبد بعضها. هذه طريقة أئمة التفسير في إرادهم من أسانيد. ومر معنا كلمة الإمام أحمد ثلاثة ليس لها خصوص ذكر منها التفسير، يعني ليس لها أصول مسندة، بعضها مرسل بعضها منقطع بعضها ضعيف، يعني أصولها ضعيفة وكأنه ليس لها أصول. ليس جميع أهل الحديث الذين اعتنوا بالتفسير، لأن أهل الحديث على قسم، منهم من اعتنى بالتفسير ومنهم من اعتنى بالتفسير. الذي لم يعتني بالتفسير فينظر إلى أسانيد المفسرين كأنه ينظر إلى أسانيد الحديث، يعني الحلال والحرام، هذا ليس كذلك، لأن التفسير مثل ما ذكرت لك أخف. نعم قد يكون إسناد التفسير جاء به حديث فيه إثبات عقيدة، قد يكون إسناد التفسير جاء فيه حديث فيه إثبات حكم شرعي، لا ليس هذا الكلام فيه، هذا الكلام عليه يجي النظر في أسانيد الحديث، لأن هذا العقيدة والحديث كلها فيها ينبغي أن يؤخذ فيها بالحديث. لكن مثل تفسير لفظ تفسير لفظ نحو ذلك، هذا ينظر فيه إلى أهل الحديث الذين ذكروا التفسير صنفوا في التفسير، مثل الإمام أحمد، مثل ابن جرير، ابن أبي حاتم، ابن مرغوي، ابن المنذر، ولا تجد عندهم من معرفة التفسير ما يصير حجة في نقل الأسانيد ولو كان فيها لا في الإسلام، لأنه نعم هذا لأننا ذكرت أن يكون رد إلى رده أهل الحديث أو أهل الحديث بعلة تكفيرية، أما إذا رده أحد من أهل الحديث بعلة حديثية فهو نرجع بأن صنيف أهل التكفير من أهل الحديث مقابلا لإعلانه، إنه لم هو يعلم بأن الإسناد فيه فلان وفلان هذا ضعيف فلا تقبل هذه الرواية، هذا لا يؤخذ به، لكن لو كان هذه الرواية فيها ذكر فيها تفسير اللفظ بكذا وهذا معارض لتفسير اللفظ بكذا، لأن هذا لا يدخل مع هذا، هذا يناقض الرواية الأخرى في التفسير، فيكون هنا الإعلال بالتفسير لا من جهة الإسناد، فهذا يقبل، وأنه يكون من أهل الاختصاص بالفن اللي هو التفسير، قد يكون أحيانا إعلان تفسير في موضع بتفسير في موضع آخر.
يا أبكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرف لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم بحيل، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وإسحاق بن راهوية راهية وبقي بن محمد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن نجة وابن مربويل. وأبي عبد الله بن نجة وابن مربويه أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل أنفاض القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصلغ أن يريده.
أحدهما على كل اللي نرى من أسماء التفاصيل هذا كل اللي يعترف قال أحدهما هذا من الوجهين الذين يفسروا من هنا الغلط في تفسير بالاجتهاد.
أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل أنفاض القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصيغ ما يصيغ أن يريده بكلامه.
من شيخ بكلام دون معكفة بكلامه.
والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصيغ أن يريده بكلامه. من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه
بعضه أن يريده بكلامه من فاعل يريد يعني فسروه بمجرد احتمال إرادة المتكلم من العرب بكلامه هذا المعنى لو تكلم بهذه الجملة اللي جاءت في القرآن هذا ما يريد.
من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
أي